فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لا زال الكلام مستمر في استبيان حق الله عز وجل على العبيد الذي هو قضية الوجود، ولازلنا في استبيان شرائط لا إله إلا الله أو مقتضيات انتفاع العبد يوم القيامة عند ربه، بحيث أنه لا يكون مجرد ناطق للا إله إلا الله فيحكم له بالإسلام في الدنيا وفي الآخرة من الخاسرين، بل ينبغي لكل عبد عاقل أن يبحث عما ينفعه عند ربه حتى يكون من الفائزين. والفائزون هم الذين يزحزحون عن النار ويدخلون الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. ووصل بنا الكلام فيما يتعلق باستبيان شرط الصدق، بعدما علمنا شرط العلم الذي هو باب العمل والبر، فلا عمل ولا قول إلا بعلم. ثم عرفنا شرط اليقين وهو تمام العلم ومنتهاه والرسوخ الذي يمنع العبد من الريب والتردد. ثم عرفنا شرط الإخلاص الذي هو عمود الأمر والذي هو المراد من كل ما تعلمه وتعمله، أن تكون مخلصا لرب العالمين حتى يجعلك الله تبارك وتعالى مخلصا له، فأنت تسعى بإخلاصك حتى يخلصك الله له فتكون عبدا مخلصا لربه. ثم الصدق الذي يعني النقاء والذي يعني الحقيقة، فالعبد الصادق هو العبد النقي الذي نقى معدنه من كل شائبة ومن كل خبث، الذي ضده الكذب. ولازال الكلام مستمر في هذا الشرط الذي هو كما قلت شرط النقاء، والذي هو مقام العلو عند الله تبارك وتعالى، مقام العلو. فالمقبولون عند ربهم في مراتب عالية، عنده في الرفيق الأعلى، أعلاهم النبيون، ثم بعدهم من حققوا شرط الإخلاص حتى صاروا من الصديقين مع الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء، والشهداء والصالحين، أربع مراتب، أولها النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحين. فالصدق هو طريق العلو عند الله سبحانه وتعالى، لأنه صنو الإخلاص ولأنه عنوان النقاء. وقد عرفنا حقيقة الصدق من الكذب، وعرفنا أن القرآن وأن الله عز وجل في كلامه بيّن أن الصدق هو حقيقة الإيمان والنقاء، وأن في مقابله وفي ضده الكذب وهو النفاق والغش. ثم نستبين في مقالنا هذا بعض ما يتعلق بمقام الصدق وشرط الصدق من شروط لا إله إلا الله، من خلال معرفة أن الصدق لا يتأتى إلا بالاختبار. الصدق في الإيمان لا يتأتى إلا بالاختبار، ولا يعرفه العبد من نفسه إلا بالاختبار، وإن كان الله عز وجل يعرف عن كل نفس ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف إذا كان يكون. فالله يعلم لو كفر أبو بكر كيف يكفر، والله يعلم لو آمن إبليس كيف يؤمن، وهذا لم يكن، ولكنه يعلم ما لم يكن إذا كان يكون سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يعلم عن العبد أهو صادق أم كاذب، أهو مؤمن أم منافق، ولكن العبد نفسه لا يعلم عن نفسه ذلك إلا بالاختبار. لا يعلم عن ذلك، يعلم بذلك عن نفسه إلا بالاختبار. فلذلك كانت سنة الله الماضية في العباد حتى يميز الخبيث من الطيب، وحتى يعلم العبد ويتحقق علمه فيهم، علم تحقق وظهور وثبات وثبوت وثبوت، ليكون ذلك بالاختبار. قال الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآيات حملت عدة قضايا عقدية هامة جدا، لابد أن يكون كل مؤمن حريص على دينه، يهتم بدينه، يرجو ثواب الله، يخشى عقاب الله، يعلم أنه ما خلق في هذه الدنيا إلا لكي يكون عبدا لربه على وفق ما شرط ربه سبحانه وتعالى، وليس على وفق ما شرط ربه سبحانه وتعالى، وليس على ما تعارف عليه أو اعتاد في أمر دينه أو تمالأ عليه العرف، إنما على وفق ما قال الله وقال رسوله. قال الله وقال رسوله، لأن هذا هو الدين. لكل أمر لائحة، ولكل أمر قانون، ولكل أمر شريعة. وقانون الشرع وقانون الدين ولائحة الدين هي قال الله قال رسوله. الدين قال الله قال رسوله، الدين ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. وبالتالي لابد أن نفهم ذلك. هذه الآيات من آيات سورة العنكبوت، وقد ابتدأت بألف لام ميم، والسور التي ابتدأت بالحروف المقطعة 29 سورة. 29 سورة ابتدأ الله عز وجل الآيات فيها بألف لام ميم، بألف لام ميم صاد، بقاف، بنون، وغير ذلك مما ذكره الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن الحروف المقطعة حتى تعلم عن كتاب الله وتعلم عن كلام الله ما ينبغي أن تعلمه، وحتى لا تظن أن هذه الأمور إنما هي طلاسم، لابد أن تعلم أن وراءها من الأسرار ما الله به عليم. ولكني وقفت على بعض الكلام من كلام أهل العلم، كلام بديع يتعلق باجتهادهم في فهم بعض هذه الأمور المتعلقة بابتداء بعض الصور بهذه الحروف المقطعة، والتي هي حروف اللغة العربية التي نزل بها القرآن المجيد بلسان عربي مبين. قال أهل العلم: لابد أن نعلم أن الحكيم، أي حكيم ولله المثل الأعلى، إذا أراد أن يخاطب غافلا لاهيا بأمر هام، فإنه قد اعتاد في طريقة العرب أن ينبه الحكيم الغافل اللاهي إلى ما ينبغي أن ينبهه إليه. والتنبيه يستعمل فيه عدة سياقات أو عدة أمور، إما أن يكون بتنبيه بألفاظ التنبيه كاسمع وانتبه وتنبه وما شابه، فعندما يقال لك من حكيم وأنت غافل كالمعلم مع تلميذه انتبه اسمع دقق خذ بالك، فإن هذا نوع من أنواع تنبيه الغافل لما سيلقيه الحكيم عليه. وقد يكون التنبيه بآلات أدوات التنبيه أو أدوات النداء أو أدوات الخطاب كالنداء يا فلان أو أيا فلان أو اسمع يا فلان وهكذا. أو قد يكون التنبيه باستعمال بعض الأمور التي قد تكون بغير معنى ولكن تدعو إلى التنبيه كالصفير والتصفيق وما شابه، بحيث ينتبه لماذا هذا الحدث أو هذا العرض أو هذا الأمر أو هذا الصوت. ولما كان الخطاب من الله عز وجل الذي هو أحكم الحاكمين لعباده الذين ما خلقهم إلا لعبادته، فإنه اختار أن ينبههم بذكر بعض الأحرف التي تدعو إلى التنبه من جهة والاستعجاب من جهة والاستغراب من جهة وتحفيز النفس لمعرفة لماذا ذكرت هذه الحروف من جهة، خاصة أن الكلام متعلق بالقرآن، ولذلك كان في التنبيه أو في ذكر الحروف المقطعة نوع انتباه زائد عن التنبيه المستعمل في أي تنبيه كما ذكرت في أنواع التنبيه. فعندما يخاطبك أحد فيقول لك ألف لام ميم فأنت تتعجب إيه ألف لام ميم، أو يقال لك ألف لام ميم صاد، أو يقال لك قاف، أو يقال لك نون، فإنك لابد أنك يسترعيك الاهتمام والتعجب والاستغراب الباعث عن ذكر ما وراء ذلك، فيدعو ذلك إلى التنبه الزائد والاهتمام لمعرفة ما وراء ذكر هذه الأحرف. ومن جهة أخرى يكون هذه الأحرف ما هي إلا أحرف للغة العربية بغض النظر عن ماهيتها أو ما تكون من معان لما يكون من بعدها من كلام. ولذلك إذا لاحظت وجدت عجبا 29 سورة ابتدأت بالحروف المقطعة، هذه 29 سورة منها 26 سورة جاء الكلام بعد الحروف المقطعة عن القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد، وغين نون والقلم وما يسطرون، فتجد أنها متعلقة بالكلام على القرآن. والقرآن كله أعجب من العجب، عجب في فهمه، عجب في آياته، عجب في مسائله، في حكمته، في بيانه، في إيمانه، عجب عجب بمعنى أنه أمر قيم عظيم عال مستقيم. وثلاث سور فقط هي التي لم يذكر فيها الكلام عن القرآن، منها سورة العنكبوت ومنها سورة مريم. يبقى إذن ذكرت هذه الأحرف للتنبيه، وذكرت أيضا حتى يقال أيها الذين لا تقدرون أمر الكتاب قدره، اعلموا أن هذا الكتاب ما هو مكون إلا من الأحرف التي أنتم تعلمونها وهي الحروف العربية، ألف لام ميم، ما هو ألف حرف عربي ولام وميم، وأن هذه الأحرف التي تكون منها الكتاب الكريم أو تكون منها ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه والذي فيه هدى للمتقين أو ما جاء من ذكر ما يتعلق بالقرآن الكريم، فيكون من جهة تنبيه لمعرفة قدر ما سيقال بعد هذا التنبيه، ومن جهة تحد وإعجاز بأن هذا الكلام الذي بعد هذه الأحرف ما هو إلا كلام مكون من هذه الأحرف. وهاتوا برهانكم وهاتوا قدراتكم وهاتوا كل ما عندكم إن استطعتم أن تأتوا بآية أو بعض آية من ما هو متكون بهذه الأحرف التي أحرف الكلام العربي. فكان بديعا جدا وعظيما جدا أن استعملت هذه الأحرف. لماذا؟ لماذا؟ من جهة للتنبيه حتى المؤمن المسلم الذي يعرف قدر الكتاب يتنبه أن الله عز وجل سيلقي عليه بيانا عظيما بعدما قرأ تنبيهه واستفز تنبيهه بذكر تلك الحروف التي مثلها ألف لام ميم وما شابه. ومن جهة تحدي للمستنكف أن هذا القرآن هو بلغتكم في العرب وهو على طريقتكم وأنتم تعلمون الأحرف المكون منها وأنتم أهل هذه اللغة ومع ذلك تعجزون ثم تعجزون ثم تعجزون أن تأتوا ولو بعض آية ببعض آية لمثل هذا. هذا بعض ما وقفت عليه من عظيم الكلام وحكيمه فيما يتعلق بمعنى تلك الحروف المقطعة التي ابتدأت بها السور. ثم قال الله تعالى أحسب الناس أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب يعني أظن، لأن الحسبان هو الظن. تقول أحسبت أنك أحمد، حسبت أنك قد أتيت، يعني ظننت، لا تتعلق باليقين. ولأن هذا المقام وهو مقام مظنة الإنسان أنه إن ادعى الإيمان فقد ثبت له الإيمان بمجرد الادعاء والقول دون أن يختبر حتى يعلم مدى صدقه من كذبه فيه، فقال الله تعالى معلما إيانا جميعا ومعلما عباده المؤمنين خاصة أحسب الناس. والناس لفظ عام هنا يراد به الخاص، لأن العام منه ما هو عام يراد به العام ومنه ما هو عام يراد به الخاص. فلفظ الناس يشعر بأن جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، ولكن المراد هنا بالمؤمنين بل ببعض المؤمنين أيضا، يعني هي تعني المؤمنين عموما وتخص خصوصا بعض المؤمنين الذين عانوا في مقتبل طريقهم ومقتبل أمر الدين عند نزوله على نبيه صلى الله عليه وسلم وفي مبتدأ أمر الدين ما عانوه من الكفار والمشركين في تعذيبهم لما دخلوا ذلك الدين ولما نصروا ذلك الدين. فقال أحسب الناس، فهو لفظ عام يراد به الخاص. من هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس هم الذين عانوا من المشركين لما أسلموا، منهم عمار بن ياسر وأمه وولده والوليد بن الوليد وعياش بن قتبة وعياش بن قتيبة وغيرهم وغيرهم ممن عانوا من مشركي مكة لما أسلموا، فكانوا يجعلون عليهم الحجارة على صدورهم في الرمضاء وكانوا يجلدونهم وكانوا يعذبونهم بالنار المحرقة وغير ذلك والتجويع، حتى أكلوا من شدة التجويع ورق الشجر والجلود جلود الحيوانات، بل وأكلوا الميتة، كل ذلك بسبب التعنيت والتعذيب والتجديد عليهم لا لشيء إلا لمجرد أنهم آمنوا. هؤلاء النفر من المؤمنين لما وجدوا ذلك دخلت عليهم الدخائل في نفوسهم وشق عليهم ذلك، وكأن الشيطان ألقى في أرواعهم أو في روعهم ماذا؟ كأنه ألقى لهم كيف أنتم آمنتم وترككم ربكم لهؤلاء القوم يفعلون فيكم ما يفعلون؟ بل ينبغي أن ينصركم ربكم وأن يحميكم ويحفظكم، وأنكم بمجرد أن تدعوا الإيمان وأن تقولوا كلمة الإيمان تكونوا بذلك قد صرتم في منعة ولا يصيبكم شيء. فجاء القرآن يرد على هذه الظنون وهذه الحسبان فقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ويفتنون هنا كلمة أصلها في اللغة من فتن الذهب أو فتن المعدن، إذا أوقد عليه النار ليتميز جيده من خبيثه. كل معدن في أصله أو في أصل وجوده مختلط به كثير من الشوائب، فتوقد عليه النار، توقد عليه النار حتى يتخلص المعدن من شوائبه ويبقى المعدن النقي، وبحسب جودته يتحمل النار ويتجود. هذا أصل اللفظ. ثم أطلق بعد ذلك على كل ما يتعلق بما يؤلم بني آدم فيما يتعلق بأمر الدين، أي بمعنى الابتلاء والاختبار. ثم استخدم لفظ آخر في القرآن فيما يتعلق بذلك الاختبار والفتن، وهو لفظ الابتلاء. أول القضايا العقدية في هذه الآية هي رد الظن على من يظن أن مجرد أن يقول أنا أمنت، رجل كان خمرجي، رجل كان سارق، رجل كان قاتل، رجل كان فاجر، رجل كان ظالم، رجل كان ماجن، ثم اهتدى، فلما يهتدي يظن وكل من هو مثله أنه بذلك قد صار متوجا وأنه في منع من أن يصيبه شيء، لا شيء قدري ولا شيء بفعل المخالف، أي بفعل الكفار والمشركين الذين يتربصون بالمؤمنين في كل زمان ومكان إذا قدروا عليهم، كما يحدث الآن في الصين، كما يحدث الآن في بورما، كما يحدث الآن في أماكن كثيرة جدا من العالم. تجد أنه لمجرد أن قدر الكفار على المسلمين يسومونهم سوء العذاب، ولم يكن هناك جرم لأولئك الذين يساموا سوء العذاب إلا أنهم قد أسلموا أو أنهم ينتسبون إلى هذا الدين، فجرمهم موجود معهم وجرمهم جاهز، وهو أنهم يدينون. فهم قد تنبعث في نفوسهم من الظنون، كيف ينال منا ونحن قد آمنا؟ فيأتي الجواب: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون، لا يبتلون؟ لا، كلا، بل إن سنة الله الماضية ترد على هذا الظن، وفعل الله في خلقه الدائم المستمر إلى قيام الساعة أن تسير على هذه السنة. ما هي السنة؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. انظر، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. القاعدة عباد الله أن هناك قضيتان لطالما ذكرتهم وكررتهم وبينتهم وأطلت فيهم الكلام حتى مل السامع، وهي أن هناك ما يعرف بمناط الحكم وهناك ما يعرف بمناط الانتفاع. ما يعرف بحكم الإسلام في الدنيا، كلنا مسلمون ولنا حكم الإسلام، ولنا على بعضنا ما يتعلق أو ما يسمى بحق المسلم على المسلم. وهل بناء على ذلك كلنا في الجنة، كلنا مقبولون عند الله، كلنا مخلصون صادقون مقبولون؟ لا، إن كثيرا ممن يحكم له بالإسلام في الدنيا قد يأتي يوم القيامة ربه منافقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حرض الناس على الإسلام ورفع السيف من باب أن يدلهم على ما فيه خيرهم وأن يلزمهم بالطهر بدلا من النجاسة، نجاسة الشرك، إنما المشركون نجس، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وذكر أمور أخرى في روايات متعددة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي ثبت لهم حكم الإسلام في الدنيا، أي عصموا مني دماءهم وأموالهم تساوي ثبت لهم حكم الإسلام في الدنيا. طيب وفي الآخرة؟ وحسابهم على الله. قال أهل العلم: قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله يعني أنهم إن كانوا صادقين فهم في الجنة من المقبولين، وإن كانوا كاذبين في قولهم لا إله إلا الله مجرد جنة مجرد استجابة مجرد خوف للسيف مجرد طمعا في أمر الدنيا وحكم الدنيا، فليس هناك صدق ولا إخلاص، عملوا معاملة المنافقين فوقع عقابهم على الله. فلذلك قال فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم، أي الإخروي اللي هو ما يتعلق بجنة ونار. إذن هناك قضيتان، قضية أنت مسلم في الدنيا ولك على أخيك حق الإسلام في الدنيا، وقضية الانتفاع في الآخرة، أنت من أهل الجنة أم من أهل النار بناء على الإيمان والنفاق، دي قضية ودي قضية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ إذا قالوا آمنا ماذا سيحدث؟ سيحكم لهم بالإسلام في الدنيا، ولكن المراد عند الله هو الحكم عليك بالإسلام في الدنيا أم دخولك الجنة في الآخرة. المراد أن تكون من أهل الجنة في الآخرة، ولن تكون من أهل الجنة في الآخرة إلا إذا حققت شرائط الإيمان، إلا إذا حققت مقتضيات لا إله إلا الله. فمن قال آمنت حكم له في الدنيا، طب والآخرة؟ لا يستقر حكمه في الآخرة إلا بناء على اختبار، فإن اختبر فصدق كان من المنتفعين في الآخرة، وإن اختبر فهلك كان من غير المنتفعين في الآخرة. ولذلك بيّن لنا سبحانه أن منا الناس، إحنا الناس، قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن تعرض للاختبار طيب، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن هو في الدنيا ومن غير مشاكل ومن غير اختبارات ما له في حياة في سلامة. طب ان تعرض للاختبار سقط رسبة خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يفتنون يعني يبتلون، يعني يختبرون. طب وهل يفتنون أو يبتلون؟ هذا أمر متعلق ببعض الناس الذين وقع عليهم الخطاب أو الذين تعرضوا لما تعرضوا له في بداية الأمر من مشرك مكة وكفارها. لا، بل كما قلت لك أن هذا هو أمر عظيم، هذه سنة الله في الخلق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وهذا لا يكون إلا بالاختبار، هذا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما هو ما أنتم عليه؟ حكم الدنيا، حكم الدنيا، أنت مسلم وأنت مسلم وأنت مسلم، دي قضية منتهية حدش يقدر يشككك في ذلك. لكن ما بينكم وبين ربك في إقامة أصل الدين وشرائط لا إله إلا الله والإخلاص واليقين والعلم والولاء والبراء والقبول والانقياد والمحبة والإخلاص، هل أنت منفعل بهذا قلبا وقالبا تحقق وتقيمه؟ هذا أمر بينك وبين ربك، هذا أمر. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وكيف يميز الله الخبيث من الطيب؟ بالافتتان، بالاختبار، بالابتلاء. ولنبلونكم، انظر، ولنبلونكم، بلا لام التحقيق، لام الجحود، لام التوكيد، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، أي الناجحون في الاختبار، الناجحون في الاختبار، بشر دول. يبقى إذن القرآن مملوء بالآيات التي تبين أنه لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتبلون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع وغير ذلك من الآيات الكثيرة 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 التي فيها التصريح بأنه لا تظن أنك لن تبتلى، لا تظن أنك لن تختبر، لا تظن أنك لن تفتن، بل لابد أن تفتن ولابد أن تختبر. في ماذا؟ في حكم الدنيا؟ لا، حكم الدنيا واقع واقع، أنت مسلم، لا فيما يتعلق بحكم الآخرة، في حكم الآخرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نحن نعلم أن الناس منهم مؤمن ومنهم منافق. المنافقون من أين صنف من المسلمين؟ في الدنيا الناس كم صنف؟ في الدنيا الناس صنفين، مؤمن وكافر، مسلم وكافر. وفي الآخرة كم صنف؟ ثلاثة. في الدنيا اثنين، لان في صنف ما حدش يعرفه الا ربنا. ففي صنف في الدنيا، في الدنيا صنفين، مسلمين، انت ايه؟ مسلم، وده نصراني، وده يهودي، وده بوذي، وده هندوسي. يبقى في مسلم وفي كافر. طب وفي الاخرة؟ في مسلم وفي كافر وفي منافق. طب ليه مش في الدنيا منافق؟ لا تعلمه، ده أنت نفسك ممكن أن تكون منافق ولا تدري. عمر رضي الله عنه كان حذيفة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل على الرسول خبر من تخبأ له من المنافقين وأعلمه ربه بأسمائهم، فكان من معه في هذا الوقت؟ حذيفة. فعلم حذيفة بأسماء المنافقين، هم يعلمون ان في منافقين، من هم؟ محمدين وحسنين، من هم؟ فجاء عمر الى حذيفة يلح عليه: يا حذيفة، لا اسألك عن احد بعدي، لا اسألك من هم، اخبرني أأنا منهم؟ قال اهل العلم: وذلك من تمام فقه عمر انه يعلم ان النفاق قد يتسرب الى قلب العبد وهو لا يدري. اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم. وهذا يعني أن العبد يوم القيامة ماذا يحدث؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا. تنبه. يبقى الناس في الدنيا اثنين وفي الآخرة ثلاثة. التالت دم جاي منين؟ جاي من المسلمين. يعني المسلمين يوم القيامة ينقسموا اثنين: مسلم صادق مخلص ومسلم منافق. لأن المنافق في الدنيا مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة يعاملون المنافقين وهو يعلم أسماءهم ويعلم شخصهم، تركهم أن يعاملوهم على أنهم مسلمين حتى لا تنقطع أواصر المسلمين، وكلما ظن أحد في أحد قال: هذا منافق، هذا من المنافقين، هذا منافق. فلذلك المنافق لا يعلمه إلا ربنا. قد نعلم بعض العلامات مما علمنا ربنا سبحانه وتعالى وهدانا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقام ليس محل ذكره، إنما أن تعين وتجزم بمنافق لا. قد تكون هذا فيه نفاق وأنت تعلم من نفسك أنك فيك نفاق، لأنك لك بعض الأمور وبعض الأحوال الخائنة، ولكن أنت بالجملة مخلص أو بالجملة مؤمن. فبالتالي لابد أن نفهم ذلك. فكانت أهم قضية في القرآن وفي السنة، أهم قضية هي تعليم العباد المؤمنين ما يتحقق به الانتفاع يوم القيامة، وكثر في ذلك البيان. من هذا اعلمهم بهذه القضية، وهي قضية ماذا؟ أنهم لابد أنهم مختبرون، سواء بقى هذا الاختبار بالخوف، بالجوع، بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، سواء الاختبار بتسليط الكافرين عليهم وابتلاءهم بهم. وبالجملة أيضا مسألة هامة جدا، أن هذه الأمة تبتلى وهذه الأمة تختبر وتمتحن كما هو سائر الأمم. ولذلك قال: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن فأول قضية ينبغي أن تعلمها هي أن الانتفاع يوم القيامة لا يكون إلا لمن حقق شرائط لا إله إلا الله. وثاني قضية أنه لابد أن يميز العبد لنفسه من نفسه، أهو صادق أم كاذب، وأن هذا التمييز لا يكون أبدا إلا بالاختبار والامتحان والفتن والابتلاء. سمي فتن، سمي ابتلاء، سمي اختبار، أيا كانت التسمية، فالمقصود هو أن يتعرض لشدة إذا كان من الصادقين تمسك بدينه ولم يفرط بالرغم من وجود هذه الشدة. وسبحان الله العظيم، أنت ترى ما يحدث في الصين للمسلمين أو في بورما أو في الشيش أو في كشمير أو في أي مكان من العالم أو في الفلبين أو في أماكن كثيرة جدا لمجرد أنهم من المسلمين، هل تعلم أن ذلك من فضل رب العالمين عليهم؟ تقول كيف؟ تتعجب، أنت تتعجب كيف يتعرض لما تعرض له؟ أقول لك لأن هذا معناه أنهم قد يساقوا إلى الجنة بسبب ما يلاقون ويستمسكون بدينهم، وقد يكونوا في غفلة عن دينهم ولم تستفق نفوسهم ولم يعرفوا قدر دينهم إلا مع البلاء. يعني لو أنهم يعيشون على حياتهم الجاهلة وجاهليتهم وعماهم وعدم فهمهم لدينهم ويسيرون هكذا وآمنون في دنياهم وآمنون في معايشهم، هل هذا هو خير فيما يتعلق بالخير الخير الذي هو الزحزحة عن النار والدخول الجنة؟ أم إذا أصابتهم شدة وفتنة وتسلط من الكافرين عليهم فاستمسكوا بدينهم وقالوا لن نفرط في ديننا وقالوا لن نكون من الشيوعيين ولن نكون من البوذيين، أفاقوا، الشدة أفاقتهم فعزموا على ألا يتركوا نساء ضعيفة ورجال أضعف وأطفال، فكان ذلك سببا إلى من يموت منهم يكتب في الشهداء ويصر على دينهم فيكتب في الصادقين فيكون ذلك ثمنا لفوزهم، فأي الأمر من السعادة؟ انظر إلى حكمة الملك، وانظر إلى التدبير الرباني. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. وهنا لابد أن تفهم أن هذه الأمة لابد أن تمضي فيها سنة الله الماضية. إن سنة الله الماضية في الخلق جميعا وفي عباده أن كل من ادعى الإيمان اختبر وافتتن وامتحن، وإما رسب وإما نجح. ولكن من رحمة رب العالمين أن اختار لهذه الأمة أقل الفتن والبلاء. كيف ابتلي بنو إسرائيل بفرعون؟ كيف ابتلي أصحاب الأخدود بالنار وألقوا فيها أحياء؟ قد تقول هناك من يحرقون بالنار ويتعدون على بعض الأطفال والنساء في بورما وغيرها ويقتلونهم أحياء، هذا فرادة لكن لما تكون أمة كاملة تلقى في الأخاديد. ولذلك هون النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالحق. خباب بن الأرت في حديث عنه عند البخاري يقول: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له عند الكعبة أو بجوار الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، في الوقت ده باكت الدنيا ظلمة والوطيس شديد من الكفار على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فلم يقل له: يا ابني حبيبي تعال يا رب خفف عنهم يا رب كن، إنما انظر كيف رباهم. قال: إنما كان من كان قبلكم ممن آمنوا إنه كان من كان قبلكم يؤتى به فيحفر له الحفرة في الأرض ويوضع فيها، ثم يأتي بالمنشار فيشق به من رأسه إلى مفرقه، ثم يمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه، وما يحمله ذلك على أن يترك دينه. والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. توطئة، هم يريدون منه أن يخفف عنهم ما هم فيه، فبين لهم أنكم ما أنتم فيه من الاختبار ومن الذي هي سنة الله الماضية وقع لمن قبلكم، لكن بهذه الطريقة وقع لمن قبلكم ولكن بهذه الطريقة. طبعا اللي يسمع ذلك وهو مؤهل لأن يستمسك بدينه، دينه كما كان الحسن يقول: دينك دينك لحمك دمك، فيعتصم به ولا يفرط، أو يكون من المنافقين فينهار ويريد الحياة الدنيا وزينتها، وبعدين يقول لك الطريقة دي يا عم ده السكة دي كلها مشاكل وقرف ووجع قلب، واحنا يا عم ما عيشت النهاردة موتني بكرة او ما شابه. لكن لابد ان تعلم ان هذه سنة الله الماضية، وان هذه الامة من رحمة رب العالمين اختار لها اقل البلاء. جميع صنوف البلاء التي تمضي قد تكون مما مضت في الامم السابقة، ولكن باقل الحالات والطفها، ان ربي لطيف لما يشاء. تنبه، اين انت مما اذا لقيت في دينك ما لقيت من ان يحفر لك حفرة وتوضع فيها، ثم ينشر ما بين رأسك الى مفرقك، ثم ينوشط ما بين لحمك وعظمك بامشاط من حديد، كيف وما يرده ذلك؟ يبقى شايف انه حصل اللي قبل منه ويقدو يعملوا فيه زي العمل في اللي قبل منه، وما يقول قد قلت سبقت او تركت او افعل ما تريدون، انما صمم. لقد انطق الله الرضيع وامه تتردد لاجله على شفا الاخدود الذي ستلقى فيه في النار، يقول لها الرضيع وهي تتوجس له: اصبري يا امه فانك على الحق. سنته الماضية، نحن عبيده، بنو عبيده، بنو امائه، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاؤه، وهو الرب وحده يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد. وقد قضت سنته انه من ادعى الايمان لابد ان يفتن، لابد ان يختبر، لابد ان يختبر. سيقول قائل: الم يعلم الله ما كان وما سيكون، ويعلم الامر قبل ان يكون، بل وعلم كل امور الخلق اجمعين قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة كما ثبت من حديث ابي هريرة عند مسلم، وكتب ذلك عنده قبل ان يكون. لماذا لا يأخذنا الله بعلمه؟ اضرب لك مثالا يقرب لك المعنى. اذا اتيت الى مدرس خبير بتلامذته، خبير بتلامذته، وقلت له: كيف حال هذه التلاميذ؟ يقول: فلان ده اذا امتحن هيسقط، وده يطلع الاول، وده هينجح ويجيب نص درجاته. فاذا عرض عليهم المشرف هذه الكلام على انه النتيجة: يا اولاد نتيجتكم، انت ساقط وانت نص درجات، منين كيف ذلك المدرس الذي هو أعلم بكم وأدرى بأحوالكم ومعكم معه سنين طويلة قرر ذلك؟ لو أنك أنت الذي حكم لك بأنك راسب، أي واحد منكم طبيعي جدا يقول لك وكيف قررت ذلك بغير اختبار؟ اختبرني وانظرني، اختبرني وانظرني، ولله المثل الأعلى. الله يعلم أنك صادق أم كاذب، ويعلم أنك عند الاختبار ستثبت أم تفتن. أسأل الله لي ولكم الثبات، تنبه لذلك وتدبر. ولكن قضت سنته أن يختبر كل من ادعى الإيمان حتى يفوز عنده أو يهلك بناء على ما أوقفه من الافتتان والابتلاء والاختبار الذي هو سنته الماضية في الخلق جميعا، ليس خاصا بخلق ولا بشعب ولا بطائفة ولا بجنس دون جنس ولا بنوع دون نوع مما خلق من الآدميين، بل الكل أبيض أسود أعجمي عربي، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. طب وكيف تميز التقوى؟ وكيف يعلم أنك تتقي؟ إلا إذا تعرضت للأمر فاختبرت وامتحنت. تنبه، سنته ماضية. ثم قال وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا استفهام، هنا إشكال، كيف يعلم وهو قد علم؟ هذا يسمى علم تحقيق وليس علم معلوم، لأنه يعلم المعلوم ويعلم، يعلم حالك قبل الاختبار، ويعلم حالك عند الاختبار، ويعلم حالك بعد الاختبار. وسبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تنبه، تنبه. ولكن سبحان من يريد أن يتحقق ذلك العلم فيك، فتنظر في نفسك، فيوم القيامة عندما يقال لك ألم يعرض عليك الأمر الفلاني وتتعرض للأمر الفلاني ففتنت وانهزمت وتقهقرت، إذا قلت أنت لم تختبرني وتطاولت بطبع البني آدم المجادل، سيقع سيكون الاختبار غالب عليك وشاهد عليك، حتى لو جادلت بلسانك سينطق الله عليك جوارحك. فقوله سبحانه وتعالى وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ما له؟ هو تعليل، تعليل لسنة الابتلاء والامتحان. يبقى إذن ما من أحد يدعي الإيمان إلا سيبتلى. فإذا قال يا رب نحن ضعفاء لماذا تبتلينا، لماذا فيقال لك أن هذه السنة الماضية قد وقعت لمن قبلك ولا محباة عند الله، لأن الله حكم العدل طب سنته في خلقه جميعا. فإذا قلت طب ولماذا وأنت تعلم عنا ما نعلم، فيأتي لك ويقال وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا الاختبار ليس للتعذيب وليس للإيلام والإيجاع، بل للنتيجة، حتى يتحقق العلم فيك وهو يعلم. ولكن الله لا يأخذنا بعلمه، لم يحاكمنا الله بعلمه، بل حكمنا بما يقع منا، وهذا من تمام عدله ومن تمام فضله ورحمته. لم يؤاخذك بعلمه، ولو أخذك بعلمه ما ظلمك، لأن علمه لا يضل، لا يضل أبدا. ليس في علم الله، لا دي فاتت، لا دي ما جاتش مظبوطة، حاشا وكلا، حاشا وكلا، بل إنه يعلم الأمر، ولا يكون الأمر إلا على ما علم، لأن علمه لا يضل. تنبه لذلك وافهم. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي يتحقق ذلك، علم الظهور، علم التحقق، علم ثبوته، ثبوت الذي علمه غيبا. فإذا ما ثبت وإذا ما تحقق كان حجة لك أو عليك، كان حجة لك أو عليك، فهنا يتحقق عدله. إذن أنت لابد، مفهوم الكلام، لابد أن تهيئ نفسك ما دمت قد ادعيت الإيمان وقلت أنا مسلم، لابد أن تهيئ نفسك لاختبار، سواء جاء أو لم يجد، لابد قبل موتك من اختبار،
ولا يعلم صنف الاختبار ولا صورة الاختبار ولا حقيقة الاختبار إلا من يختبر الخلق، إلا من يفتنهم، إلا من يمتحنهم، إلا من يختبر معادنهم. فهيئ نفسك للثبات، وهيئ نفسك بألا تفرط، وهيئ نفسك بأن تكون مستمسك بما أمر الله به. هيئ نفسك لذلك، لأن العبد إذا استمسك بما أوحى الله به فاز، وإذا ضيع ضاع. لابد أن تفهم ذلك، واعلم تماما أن من عزم على الثبات ثبته الله، ومن عزم على التفريط وقال أريد الدنيا وزينتها فلعل الله يعطيه منها أو لا يعطيه، لأن الأمور عنده بمقادير. فنسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، ولا تجعلنا من المفتونين. اللهم ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم لا تضيع علينا ديننا، واجعله خير ما نملك يا رب العالمين. ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، واجعلنا هداة مهتدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأثورين، ورد الظلم عن المظلومين، وأنج عبادك المستضعفين. اللهم هون على المسلمين في مشارق الأرض ومغربها برد الشتاء، وهون عليهم ما يلاقون من الأعداء، وخفف الوطأة عنه يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فاطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم ذو برد وذو عري فاكسهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم رد البطش عنا وعنهم، وبور المكر عنا وعنهم. اللهم يا رب، ورد علينا الغائبين يا أرحم الراحمين، يا من هو على كل شيء قدير. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.